من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي حكم القراءة للأموات هل يصل ثوابها إليهم أم لا. وخلصنا مما سبق قراءته وذكره أن هذا الفعل أعني قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات بدعة وضلالة ولا ينفع الميت من ذلك شيء. وأقوى ما استدل به أهل السنة على هذا القول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع. ثم شرع مصنف الرسالة ويتكلم عن بعض البدع المتعلقة بعد وفاة بعض المسلمين وغيرها، فقال: ومن البدع تسهيل القراء في شهر رمضان، إذ لم يكن هذا من فعل السلف الصالح، ولا هو من تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في الكتب الصحيحة بل ولا غيره ما يدل على جواز ذلك. إنما المطلوب شرعا أن نتدارس القرآن كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد مئزرهم وأحيا ليلهم وأيقظ أهلهم، رواه البخاري ومسلم وغيره. وهذا يفعل كثير في بعض قرى مصر، يقوم بعض العائلات ولهم بيوت تسمى بيوت العائلة أو المضيفة أو غير ذلك كما يصطلح عليها، ويأتون ببعض القراء يقرؤون لهم القرآن أو جزء من القرآن أو أي شيء من هذا في ليالي رمضان. لا شك أن هذا من البدع المخالفة لشرع الله، والأجر الذي يتعاطاه القارئ لا شك أنه من أكل الحرام. ومن البدع قراءة سورة ياسين 40 مرة بقصد إهلاك شخص أو إضرار طائفة، وهي المشهورة عند العامة بما يسمى بعدة ياسين، وهذا كلام باطل. يقول: وغاب عن هؤلاء أن الله عز وجل أنزل القرآن شفاء ورحمة، وأرسل الرسول رحمة للعالمين، وما أنزل الله علينا القرآن لنشقى، وهذا من الجهلاء شنيع، لكنه من أهل العلم أشنع وأفظع. ولكن ضللهم هؤلاء بقولهم، قال صلى الله عليه وسلم: خذ القرآن ما شئت لما شئت، ويسيل لما قرئت لهم. وكما ذكرنا في أول هذه الرسالة، لابد قبل نسبة قول إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد من غلبة الظن على صحته، وهذه الأحاديث ويسين لما قرأت له أو يسين قلب القرآن إلى غير ذلك كلها أحاديث باطلة لا تصح. ومن البدع أيضا قراءة سورة الكهف بالمساجد على الهيئة المعروفة، كانوا في الصدر الأول يعني من فترة طويلة يجتمع الناس في يوم الجمعة في المسجد ويقرأ قارئ لهم سورة الكهف، هذا مخالف لما دلت عليه السنة. قال: والسنة أن يقرأها يوم الجمعة كل مسلم ومسلمة، لحديث من قرأ سورة الجمعة في يوم الجمعة، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وفي رواية أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، وهذان الحديثان ضعيفان. الصواب أنهم حديثان صحيحان حسنهما العلامة الألباني رحمة الله عليه، وهما يفيدان أن الكل مطلوب منه قراءة سورة الكهف، ولكن التشويش بها من قارئ واحد ممنوع شرعا وعقلا. وفي الحديث: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، رواه مالك وأبو داود في سننه. وروى الإمام أحمد ومسلم والنسائي مرفوعا: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. ومن البدع قراءة سورة تبارك جماعة على صوت واحد، كما يفعل ذلك جماعة من الخلواتية، وهي فرقة من الفرق الصوفية الضالة. أما الصورة نفسها فقراءتها سنة لحديث: إن صورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. هنا يا أخوانا كل الذي ذكره المصنف وما سيأتي كل هذه فيها ما هو مشروع، ولكن البدعية جاءت بأنهم خالفوا الشريعة في الكيف. يعني قراءة سورة الكهف مسنونة، وقراءة تبارك أيضا مسنونة عندما صحح الحديث، ولكن البدعية جاءت بأن يجتمع قوم ويقرأ أحدهم سورة الكهف ويشوش كما يحدث الآن. و واخد بالك؟ وكذلك سورة إيه تبارك. والقاعدة عندنا كل ما أطلقه الشارع وقيده الناس ببعض القيود تعبدا لله بغير إذن من الشرع فهو من البدع. قاعدة أرجو أن تكتب وتحفظ. كل ما أطلقه الشارع وقيده الناس ببعض القيود تعبدا كل ما أطلقه الشارع وقيده الناس ببعض القيود تعبدا بدون ببعض القيود تعبدا. أقول تاني يا أبو عمر، أقول تاني يا سالم. كل ما أطلقه الشارع، وهذا لك أمثلة عليها كثير، كل ما أطلقه الشارع وقيده الناس ببعض القيود تعبدا بدون إذن من الشرع فهو بدعة، فهو بدعة. طيب خذوا بالكم معي، الشارع أمرنا أن نذكرها وقال اذكروني أذكركم، والنصوص الشرعية متواترة في فضل الذكر والحث عليه. فلو أن جماعة من المسلمين اخترعوا طريقة معينة للذكر، أدي معنى كلمة قيدوها، والشرع لم يأذن في هذا القيد التقييد يعني على هيئة معينة، والشرع لم يأذن بذلك، والنص الشرعي قال بالإطلاق، ولكن هم هذا القيد الذي قيدوه قيدوه تعبدا. يعني إيه؟ الشارع أمرنا بالصدقة وحث عليه، معايا مشايخ؟ يتصدق والله سبحانه وتعالى يقبل اللقمة من أحدكم فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير اللقمة مثل جبل إيه؟ أحد. يبقى هنا الأمر بالصدقة أمر على الإطلاق، فاهم يا محمد؟ يعني تصدق بجنيه بعشرة جنيه يوم الخميس يوم الأربع على مثلا أمام المسجد في موقف العربيات تصدق. يبقى هنا أمر بالصدقة إيه؟ مطلق. فجي واحد من الناس قال لك أنا هتصدق بمئة جنيه، كويس لحد كده مفيش إشكال، ولكن قال لك المئة جنيه ديت عبارة عن ورقة بخمسين، ورقة بعشرين، ورقتين بعشرة، والباقي جنيهات فضية. يبقى هنا قيد برضو إلى الآن مفيش إشكال. طب متى تصدق؟ هتصدق يا إخوانا على موقف في موقف الزقازيق يوم الأربع بعد العصر. فبدأنا نسأله أنت قيدت المية بوصف، واخد بالك، وقيدت مكان وقيدت زمان، لما فعلت هذه الأشياء؟ قال لك تعبدا إلى الله وزيادة قرب إلى الله، ابتدع في دين الله. فهمت؟ يبقى أصبح هنا هو قيد تعبدا، لأنه لابد من التقييد. أنا علشان أتصدق بصدق على وجه لابد أن أقيدها، يعني أصدق بمبلغ كام وفين والمين. بس هناك فرق بين أن أجعل القيد تعبدا وبين أن أجعل القيد وفاقا. زي بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم مشي في الطريق فحان وقت الصلاة فنزل فصلى وفاقا. إيه معنى وفاقا؟ من غير ترتيب ومن غير قصد للمكان. يبقى أصبح المكان ده ملوش مزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله إيه؟ وفاقا لا تقييدا وتعبدا. واضح يا مشايخ؟ وهذا الذي استدل به عبد الله بن مسعود لما جاءه أبو موسى الأشعري، وكان أبو موسى رأى أقواما في مسجد الكوفة حلقا ومعهم حصى وفيهم رجل يعدون التسبيح والتحميد والتهليل، جماعة سبحوا مئة سبحان الله مع بعضهم، والرجل معاه الحصى بيلقي كل مع كل تسبيح حصى. فأبو موسى الأشعري رآه واستنكره ولكن لم ينكر عليه، وذهب إلى أبي عبد الله بن مسعود فقال يا ابن مسعود رأيت أنفا في المسجد شيئا أنكرت ووالله ما رأيت إلا خيرا، يعني أنكرت وما رأيت إلا خير. فقال له ابن مسعود وما رأيت؟ قال رأيت أقواما حلقا حلقا ومعهم حصى يعدون التسبيح والتحميد والتهليل. فقال له أبو موسى عبد الله بن مسعود وماذا صنعت؟ قال لا شيء، انتظر أمرك ورأي. قال هل أمرته أن يعدوا سيئاتهم وأنا أضمن أن لا يضيع من حسناتهم شيئا؟ هلم معي. دخل عبد الله بن مسعود على الأمر الذي وصفه أبو موسى فنظر إليه ابن مسعود وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد أو مفتتحي باب ضلالة؟ إيه اللي عملوه الناس دولت؟ قيدوا الذكر، قيدوه، قيدوه يعني إيه؟ حددوه، جعلوا له كيفية ما أتى بها شرع وعمموها، أو مفتتح باب ضلالة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لا يبلغه. معايا مشايخ؟ يبقى أصبح هنا تقييد زي بالضبط كده. زيارة القبور حكمها إيه يا دكتور زيدان؟ مشروع؟ لا، مشروعة أو مستحب للرجال والنساء على السواء، وده المعتمد. طيب، رجل أو امرأة قال لك أنا هزور يوم الخميس بعد العصر أو فجر الجمعة، عليه الأرواح على القبور مستنية اللي يزورها، ابتدع في دين الله عز وجل، لأنه قيد عبادة بقيد سواء بزمان أو مكان لم يدل عليه. ولكن أهم شيء قيده إيه؟ ها؟ خدوا بالكم من دي كويس، قيده إيه؟ قيده تعبده. أيضا بالمناسبة، من زار القبور في مصرنا في الوقت الحاضر 1438 يوم الخميس العصر أو الجمعة الفجر يأثم، لأنه تشبه بالمبتدعة وكثر سوادهم. واضح يا مشايخ؟ يبقى عندنا قراءة سورة الكهف، نعم الحديث فيها حسن، ولكن نيجي جماعة بقى ونقرأ، واحد يقرأ والباقي يسمع، لا مخالف. طب قراءة سورة الطبارة، نعم مشروع عندما انحسن الحديث، ولاحد واحد يقرأ وجماعة يقرأ ويسمعه، لا هذا مخالف لشرع الله. يبقى العبادات التي أطلقها الشارع لا يجوز لنا ها أن نقيدها على سبيل التعبد، لأنها لابد أن تقيد، واخد بالك، لابد ان ايه؟ ان تقيد. اما اذا جاء القيد من الشرع خلاص، يعني الصيام المطلق، النفل المطلق، واحد قيده صوم الاثنين، مشروع ولا مش مشروع لورود النص؟ واخد بالك، قال لك لا انا هصوم الثلاث، وش معنى الثلاث؟ قال لك تعبدا لله، مبتدع ده. ولكن لو صام الثلاث ان هو نفل مطلق ولم يخصص الثلاثاء تعبدا، لا بأس، لان عشان يصوم لابد يخصص يوم. ففي هناك فرق بين أن يخصص لورود النص يبقى متعبد، وبين أن يخصص لعدم ورود النص تعبد. هذا هو الابتداع في دين الله عز وجل. مفهوم يا مشايخ؟ القاعدة تاني، ما أطلقه الشارع وقيده الناس ببعض القيود تعبدا بدون إذن من الشرع فهو إيه؟ بدعة. نعم، ما هو لازم يقيده. إيه معنى التقييد؟ أي معنى التقييد؟ أن يأتي بفعل على هيئة معينة في زمن معين في مكان معين. أنا عاوز أذكر الله، من لازم أذكر في وقت مظبوط، والوقت لابد يكون معه مكان، والوقت والمكان لابد معه كيفية. جلست إيه؟ نمت على جنب شوية ذكرت الله، قعدت شوية ذكرت الله، واخد بالك، وقفت شوية ذكرت الله، هذا هو المطلوب. يبقى فرق بين أن يقيد تعبدا ويقيد إيه؟ غير تعبدا. يعني قال لك واحد، قال لك أنا هذكر الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله 1000 مرة، هجيب 500 وأنا قاعد و500 وأنا واقف و500 والباقي مثلا وأنا نايم. لما؟ قال لك تعبدا، ابتدعت بدين الله. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ يبقى فرق بين أن هو يقيد، لأنه لابد أن يقيد لازم، وفرق أنه قيد تعبدا. الرجل اللي تصدق بال100 جنيه لازم تكون 100 جنيه اللي هو قال لك كفاية، يعني إيه زيادة عنه، ولازم تكون للفقراء والمساكين، ولازم تكون في مكان ولا يخترع مكان هو، ولازم تكون في زمان. يبقى قيد ولا ما قيدش؟ قيد، ولكن ما قيد ايه؟ ها، ما قيد تعبدا. واضح يا اخي الفضل؟ عاوز تقول حاجه؟ الا اذا كان القيد من قبل الشارعي.
القيد وادعى ان ذلك ليس على سبيل التعبد،
خلاص احنا لنا ما ادعاه، لا ما تقولش تكون سنة مش بدعة، لأنه قيد. ما هو لازم يقيد، شو خبنا؟ لازم إيه؟ يقيد. فهو التقييد جاء وفاقا، ما جاء تقييدا تعبدا. واضح يا شيخ؟ عشان نكمل. نعم، مخالفة لا يجوز، مخالفة إلا إذا كانت للتعليم. جمعنا 5 6 ومعنا مثلا واحد متقن لرواية حفص أو للقراءات، يا سيدنا تعالى اعطينا رواية قالون عن نافع المدني، تعال اقرأ يا ابني برواية قالون. لا ابتدى خطأ، ده كذا مش ايه عام، هو معلوم. يبقى هنا قراءة ايه؟ تعلما، أما تعبدا لا. نعم،
في الوقت الحالي جهاز كده بتحط في الصالة بتقعد تسبح
أيوة بتاع الصيام ضحكوا علينا وروقوا البضاعة عندنا زي السبحة كده بدعة ولا يجوز. ما يجراش حاجة يقول له عاوزه الفعل الحكم الشرعي بدعة ولا يجوز. وكم من مريد للخير لا يبلغ. زي واحد بالظبط ابوه مات علق صورة في الصالة، ايه يا ابني اخش اقرا الفاتحة اطلع اقرا الفاتحة، طب الفاتحة بدعة هاد عيب، طب تعليق الصور حرام. الحكم الشرعي لابد أن يكون فيه حزم، لازم نرجع. نعم لا بأس، لا 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 بأس، مش في حاجة خالص. طيب، ومن البدع قراءة سورة الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر، وقراءتها بعد صلاة العشاء لروح عمر، وبعد صلاة المغرب لروح عثمان، وبعد صلاة العشاء لروح علي، ويعتقدون أنهم بهذا يحضرونهم عند تغسيلهم بعد الموت أو عند سؤال القبر، وتلك بدعة وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. إحنا قلنا القاعدة العامة ما قاله ما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمن، قال حذيفة كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. طيب، ومن البدع قول بعض المصلين عقب التسليم من صلاة الجمعة فورا الفتحة لسيد الحسين، أو يقول لسيد البدو الفتحة على هذه النية، وهذا جهل قبيح، ولكن لماذا يقره العلماء ويسكتون عليه؟ الحق أن الكل أجمع على ترك أوامر الدين، إن إله وإن إله. ومن البدع تعليق المصحف على الصغير أو الكبير والسيارة كحجاب أو للنظرة، وكذا من البدع كتابة شيء من القرآن لهذا الغرض، والمشروع قراءة آية الكرسي عند النوم والمعوذتين أو قراءة الأدعية الواردة في السنة لهذا فليعلم. طبعا الكلام ده كله مخالف، ودي مسائل واضحة. يعني يأتي بالمصحف يضعوه في البيت، والله إن وضع المصحف في البيت لكي يقرأ فلا بأس به، وضعوه في السيارة لكي بين الحين والحين واقف مع أن يقرأ، يكن يضعوه بقى في الكرتونة على الطابلوه الوراني وتلاقي الشمس عملت فيه اللي ما ينعملش، لا هذا مخالف، خاصة من الممكن أن يجعله يعني سببا لمنع العين، وهذا من الشرك، لأن هذه أسباب غير مشروعة. ومن البدع تعليق صورة ألم نشرح في ورقة على الدكاكين لقلب الزبون، والمطلوب حسن المعاملة وحسن الخلق والصدق وعدم رفع الأسعار، فإن هذا حقا يجلب الزبون، وقد نهى الإسلام عن التعليق حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. ومن البدع أنهم عندما يمرون بقبر أو تابوت أو قبة يتوجهون إلى القبة رافعين أيديهم إلى السماء قليل الفاتحة لصاحب هذا المقام، ويكثرون من الدعاء، ثم يمسحون وجوههم بأيديهم قائلين راعنا يا سيدي راعنا سقط عليك النبي، وهذا منهم بدعة وجهل وضلال، وهذه كبدعة زائر القبور. فإنهم أيضا يقولون فتح روح أمواتنا وأموات المسلمين كفة عامة، ثم يقولون يا حي يا قيوم ويقرؤون الفاتحة. ومن البدع أنهم مثلا ومن البدع إنهم عند خروجهم مثلا من مصر أو غيرها من البلاد عند قيام القطار يقول قائلهم الفتح الأولياء الله على العموم نظر يا أسياد ويقرؤونها، ثم يقول نظر يا أهل البيت خلوا بالكم معانا. والمشروع أن يلجأ إلى الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وغيره. ومن البدع أنهم ينذرون لأصحاب القبور النقود والذبائح السنوية، ده للأسف إلى الآن موجود وهو من أكل الحرام. نعم لا هو بدعة ثمنها بدعة لأنه يفعلها تقربا إلى الله، أما حكمه الشرعي شرك أو بدعة شركية معي. يقول أنهم ينظرون لأصحاب القبور النقود والذبائح السنوية وأيضا قراءة الختمات وما إلى ذلك، ولا شك أنه حدث في الدين ومخالفة صريحة لطريق خاتم المرسلين ومن تبعه من العلماء الصالحين. طيب نرجع في الهام السوية، الهامش معك. ومن هذه البدع المنكرة خرافة سقوط الصلاة التي لا أصل لها، وبينتها لكم أكثر من مرة كما سبق وذكرنا، وهي تشجع على ترك الصلاة، ودي واضح. عارفين زي بالضبط يقول لك والله يا أخي الفاضل يا سيدنا حكم من ترك صلاة اليوم كلها وكان مشغول وبتاع ينفع يصلها بعد العشاء ولا لا؟ يقول لك لا صليه، صلي الخمس أوقات مع بعضه. طب ما دي دعوة لترك الصلاة، ودعوة لنقل الصلاة. طالما انه يجوز لي ان اصلي خلاص، انا شغال في شغلي وشغل ولادي او في مصنع، اصلي لي بقى، اصلي بعد العشاء واصليها نقر كنقر الديك او نقر الغراب، هذا دعوة. كذلك مسألة اسقاط الصلاة، انسان يقول لك بعد الغسل سدات كيفية يسقط عمه الصلاة، طب هو بيصلي في الدنيا ليه؟ طب لا وسع بقى الموضوع، لما نصنع المساجد طالما الصلاة هتسقط عنه؟ يبقى كل واحد يموت يوصي اخواننا ويبقى ناس ايه موظفين شغلتهم ايه؟ ده مسقط الصلاة، شغلتهم يقعدوا على كده مرتبات، وننهي الامر على ذلك. كما يقول اهل البدعة ان ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر صاحبه من اهل الجنة. طب ما احنا بنين مساجد وبندي دروس ليه؟ ما يكفينا لا اله الا الله. تابوا يا اخواننا لمثل هذه الدعوة الخبيثة التي من لوازمها ترك شعائر الاسلام كله. يقول وهو تشجع على ترك الصلاة والصوم وغيره ما دام يمكن اسقاطها عن ذمة المصلي بقروش معدودة، وكل ذلك كذب وضلال. طيب، قال في سبل السلام: وأما النذور المعروف في هذه الأزمنة إلى القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمه، لأن النادر يعتقد أن في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير ويدفع الشر ويعافي الألم ويشفي السقيم، وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه، فيحرم كما يحرم النذر على الوثني، ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك، ويجب النهي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات، وأن الذي كان يفعله عباد الأصنام لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وإن لله وإن إليه رجعون. سمعت أي واحد من الجماعة اللي بيهاجموا البخاري وبيهاجموا حديث عذاب القبر وبيهاجم اختان الانثى اتكلم في القبور ولا يقدر يتكلم؟ لما؟ لان اياك ان تتكلم. احنا بنرتب حتى نعمم مذهب القبور في مصرنا، ده الترتيب. طب احنا ساكتين وائمة الاوقاف ساكتين ويرون الشرك الصراح امامهم ولا يتكلمون؟ الله حكم عدل وسيحاسب كل انسان على ما فرط في الواجب الشرعي عليه. ما انا بقول لك انا بتابع، والا بقى تعالى شوف قناه المدح، المدحين شرك صراح، شرك اقوى الفاظ الشرك الاكبر المخرج عن المله تذكر زي ايام زمان لاجل النبي يبقى الصلاه على النبي، وتواحد يقول ده مدح في الرسول، اتكلم في ايه؟ طب واجبك ايه؟ وخاصة في مسألة الشرك بالله عز وجل. وإحنا القاعدة العامة عندنا حديث أحمد حديث ثوبان: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا للأفراد وللأمم وللمجتمعات، وأعظم الذنوب الشرك بالله. يبقى قبل ما تتكلم بقى الاقتصاد وقع والكلام ده كله، شوف مدى الشرك بالله في بلدك وفي حيك بل وفي أهل بيتك. نرجع للهامش، يقول: نصيحة ثمينة وتحذير مخيف. بعدما تقدم من فتاوى المذاهب الأربعة، فليتق الله هؤلاء الذين جعلوا من القرآن بضاعة للموت، وهو الدستور السماوي، طبعا كلمة الدستور عليها ملاحظة، الذي أنزله الله تعالى للأحياء للأموات لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر. وليتق الله أيضا هؤلاء القوم الآثمون المسمون قراء. لذلك سئل الإمام أحمد عن حكم الصلاة خلف إمام يأخذ على قراءته أجرا، قال الإمام المبجل: ومن يصلي وراء هذا نسأل الله العافية، ومن يصلي وراء هذا. اديني النصيحة، أنا أبو عمر أخويا شفنا على غلط، الأخوة الإيمانية بتلزمه أن ينصح، إن لم يفعل فهو خائن. طب نصح وأنا غضبت، أضرب رأسي في ألف جدار. ده قلت لكم بنبه لي ولكم، أردت أن تصدع بالحق انزع حرصك على مرضاة الناس من قلبك. يقول: وليتق الله هؤلاء القوم الآثمون المسمون قراء، فلا يأكلون أموال الناس بالباطل أو أمر بالباطل والأيتام وغيرهم بالباطل. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكسب بالقرآن في أحاديث صحيحة كثيرة سبق ذكر بعضها. وليتق الله كذلك هؤلاء العلماء الساكتون عن الحق. تسكت ليه؟ يعني ممكن مثلا يكون رجل إمام مسجد والحكومة معينة له قارئ صورة، واخد بالك؟ وقارئ الصورة دي قارئ في المآتم، وطبعا إمام المسجد وده شغال معاه، سكت ليه؟ والنص الشرعي لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من إيه؟ من رزق. يبقى أنت خايف ليه؟ قال ماذا يصنع فيه؟ ده رزقك مكتوب. يقول وليتق الله كذلك هؤلاء العلماء الساكتون عن الحق. عشان كده ودي عرفوها كويس، المؤمن المؤمن قوي وكثير بإخوانه، وضعيف وقليل بمفرده مهما كان عالما. عشان كده مثلا بنتكلم ببعض المخالفات أمام عامة الناس، أنت في مسجد معين قلت ده غلط وده غلط وده غلط، الناس سيستنكروا كلامك. إيه حجتهم؟ مش معنى محدش بيقول حرام اللي هو، واخد بالك؟ لكن لو تكلم الجميع الناس خلاص. عشان كده يجب أن يعلم كل من تعلم علما ولم يصدع بالحق عليه وزر كل من انحرف، كل من انحرف. يبقى تسكت على 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 أهل البدعة. طب وبعدين متى يعرف الناس الحق؟ ودي مسألة معروفة، واخد بالك؟ يعني في أي مكان يقول لك لا لا لا، ليه ده ما بيحرم كل شيء، وعندنا الشيخ فلان زي الأحمق السفيه يوسف القرضاء ما ترك شيئا من حرام إلا أحله، إلا قال هو حلال. معايا مشايخ؟ يبقى لازم نحضر السكات وعدم البيان مهما كلفك. احنا لا 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 بنطعن في ولي أمر وحاشانا، ولا نشغب عليه وحاشانا، بل ندعو له بالتوفيق والسداد. ولكن الطواف بالقبور شرك أكبر مخرج عن الملة، والصلاة في المساجد المقبورة باطلة، هذا الذي عليه العمل ودلت عليه الأدلة. يقول وقد أخذ الله سبحانه منهم المواثيق أن يقولوا الحق للناس ولا يكتمون إلا وإلا استحقوا اللعن، وليتق الله أخيرا هؤلاء الناس الذين يضيعون أموالهم على أولئك المرتزقة فيأثمون معهم ويساعدونهم على ارتكاب البدع ومعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إحنا عاوزين كده إيه؟ شيء من الإنصاف والنظر إلى ما يفعله المبتدع بعد الموت، وكذلك ما يفعل في الأفراح. دلوقتي أصبح من الثوابت، من الثوابت أن جهاز العروسة حينما ينقل من بيت أبيها لازم يتزف، وطبعا ممكن تكون تمروح تلقى الذل والهوان من قطع الطريق. أهذا من دين الله؟ ويبدأ الشك يقولك الأسعار غليت ونعمل إيه؟ انظر أيها الأحمق لما تصنعه أنت، انظر لما تصنعه أنت، وبعد ذلك اتكلم في غلاء الأسعار. ومن البدع المنكرة تلقين الميت والحديث الوارد فيه غير صحيح، كما قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد وضعفه النووي ويروى كذلك الصنعاني في سبل السلام، اللي هو تلقين الميت أي بعد أن يوضع في قبره يا فلان ابن فلانة، ولازم اسم أمه. صح يا محمد كده؟ حصل قدامك ماشي يا حبيب، واخد بالك انت ازاي؟ ده مش كده وبس، ده غالب الاحيان لو مثلا كده يسال بقى عن امه، يقول لك مش عارفين بقى وناس عمالين يعيطوا، خلاص يا فلان ابن حواء نسبه الى جدته الاولى. معايا؟ هذا كله محرم يا مشايخ، ولازم يكون لك وقف، وبالذات ان كان الميت ممن هم تحت ولايتك، كن حازما مهما حدث. وخد بالك دايما كده الناس بيتكلموا شويه وبينسوا، مش ولا هم خالص، يعني لا تلقي بالا لعامة الناس، وعليك باتباع الحق. يقول لذا كان العمل به بدعة وهو يجلب السخرية، كأن الملقن يريد تلقين الميت الإسلام من جديد، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم تلقين الأحياء المشيعين حين الدفن، فيذكرهم بالموت وما بعده في هذا الموقف الرهيب، فما أروع السنة وما أبغض البدعة وما أقبح نشأة. علشان كده بنقول إيه؟ ما انتشرت البدعة إلا لما ترك العمل بالسنة. يبقى لما رحنا عند المقبرة والناس بقى عاوزين نشيل الراجل من على الخشب ندخله في المقبرة، السنة إيه؟ بسم الله ها وعلى ملة رسول الله، ما عندش حد بيقولها الفاتحة يا رجال، هي ده الطبيعي. طيب فرغنا من الدفن، ما قال أحد أيها الناس، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استغفروا لأخيكم الحديث، وكان إذا فرغ من الدفن فعل ذلك، ما حدش قال أم قال إيه يا سعيد بن حواء إن قال، وهكذا. تركنا العمل بالسنة وتركنا الصدع بالحق وإعلام الناس، لازم يفعل بدعة لازم. وده المشار إليه بحديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص، فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فضل.
جزاكم الله خيرا. مسألة إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من دفن الميت، هل عند قفل إغلاق القبر مباشرة نقول ادعوا لأخيكم؟
أي نعم، عند الإغلاق. نعم. إذا فرغ من الدفن
قبل ذلك،
قبل ذلك لا، لا يجوز. نقف نعتعظ ونعتبر، وإن ذكر أحد الناس بشيء من الوعظ لا بأس، ولكن ليس على الدوام، ليس على الدوام. فضل حاجة. أي
الزمن اللي احنا فيه حضرتك يعني يتكلف العروسه تتكلف حاجات يعني لا طاقه،
ما هو من ما هو من ايه؟
يقول لك انا عايزه زي، انا عايزه زي فلان،
اهي بقى زي دي عاوزين نمنح، واخد بالك؟
في اخر يقول ان في حد يقول ان ايه ان تروح
تخطب
واحده
تاخدها بكلمتها وتمشي. والله لو لقيت حد اديني خبر. لا دي كل دي قضايا أعيان تعالج بوقتها إن شاء الله. نكمل يا إخوانا عشان نفرغ من هذه الرسالة، عشان بإذن الله نبدأ في الأسبوع القادم في رسالات أخرى بإذن الله سأختارها وتوزع عليكم. يقول: ومن البدع الأذان عند دفن الميت وإشادة القبر ورفعه أكثر من التراب الخارج منه والبناء عليه، وطبعا الموجود في مصرنا إلى الله المشتكى. ومن البدع الجنائز المنكرة وضع الجريد والآس والأزهار فوق القبر كما يفعله كثير من الناس الآن، لأن ذلك مخالف لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا تأثير له، إنما التأثير للعمل الصالح. وأما ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس من أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا كان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رب فشقه اثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال لعله يخفف عنهم ما لم يبس، فقد أجاب عنه الخطابي بقوله: وأما غرسه شق العسيب على القبر، وقوله لعله يخفف عنهم ما لم يبس، فإنه من ناحية التبرك به بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهم، إلى أن قال: وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس باليابس، انتهى بتصرف. يبقى هذا الفعل اللي وضع الأشياء الخضراء على القبور هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ثم داعي للمغالطة، لأن في رواية للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله بشفاعته يخفف عنهما ما لم ييبس. وأيضا إن لم يثبت هذا عن أحد من الصحابة وكانوا أحرص على الخير منا. نعم. لا بغض النظر، جزاك الله خير أخونا بيقول يعني أليس وضع الشيء الأخضر سوء ظن أن القبر صاحب القبر، نعم هذا وجه، ولكن الصواب أن هذا الفعل بدعة ولا يجوز، ويجب أن نشدد في هذا الأمر غاية التجديد، لأن خد بالك كل الأشياء ده بتجعل الآدمي يتهاون في الأعمال الصالحة في حياته يتهاون. وبناء على ذلك رأينا قبور تدخل فيها كأنها جنة بالمظاهر، ولذلك لما في قبره وقام رجل وضعوا السرير، إيه معنى السرير؟ النعش، وفيه الميت، فقام رجال وبدأوا يضللون الميت، فقام ابن عمر وقال: دع عنك هذا، إنما يضلله عمله، إنما يضلله إيه؟ عمله. ومن البدع المنكر للجنائز ستر النعش والقبر بقماش لزيادة تضليل العامة للتوسل والاستغاثة بصاحبه مما هو شرك. ومن هذه البدع أيضا دفن الميت في غير مقبرة المسلمين مما يحرم الميت من دعاء الزائر للقبور. وأخطر هذه البدع وأشدها نكارة دفن الميت في المسجد. إخواننا الإجماع منعقد على حرمة ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في مسجده، لأن لنا التشريع في عهده، مظبوط. وأما أبو بكر وعمر فالإجماع منعقد على عدم حرمة دفنهما بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا في أحاديث عديدة والصلاة في المسجد الذي فيه قبر غير جائزة إلا للضرورة، طبعا ما فيش ضرورة، ويستثنى من ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب خصوصية فضل الصلاة فيه بألف صلاة. الكلام ده على أساس إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده، وهذا غير صحيح. وينبغي أن نذكر بهذه المناسبة أن القبر الشريف لم يكن في المسجد، إنما صار فيه حين توسعة المسجد أيام الوليد بن عبد الملك، ولم يكن في عهده أحد من الصحابة لينكر عليه ذلك، إن لله وإن إليه رجعون. ومن البدع المحرمة في زيارة القبور الوقوف أمامها بخشوع وتقبيلها، والارتماع على أعتاب قبور الصالحين، والتمسح بها، والطواف حولها، وتعليق القناديل، وإيقاد الشموع عليها، وربط الخرق على قضبان وشريط ونوافذ لها التبرك، والاستغاثة أو التوسل بها إلى الله تعالى. ومن البدع المنكرة شد الرحال لزيارة قبور الصالحين بالسفر إليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. زيارة قبور الصالحين بالسفر إليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. يبقى أنا بشد الرحل لمسجد النبي ليس لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إنما يسافر إلى ثلاثة مسجد: مسجد الكعبة، ومسجد إلياء، أخرجه البخاري باللفظ الأول، ومسلم باللفظ الآخر، وإلياء القدس. وقد أحيا هذه السنة بعدما كادت أن تدرس الإمام ابن تيمية وسجن لأجله. فبنتكلم هو بملء الفي أي راجل مسلم ينتمي إلى الإسلام وعنده أثارة من علم أو مسكة من عقل يقول بينتقد إيه على شيخ الإسلام، ولا ندعي عصمته، بل شأنه شأن بقية علماء المسلمين، يؤخذ من قوله ويرد عليه. غاية ما في الأمر أنه خالف طائفة من قضاة عصره، قضاة المذاهب، في المعتقد، فألبوا عليه السلطان حتى سجن ومات في سجن القلعة بدمشق رحمة الله عليه. يقول بعدما كانت تدرس بعد أن كانت تدرس الإمام وسجن لأهلها، ومما يؤسف له أن الشيخ أبا زهرة فهم من كلام ابن تيمية تحريمه لزيارة القبور مطلقا، فصرح بذلك في المهرجان الذي أقيم لشيخ الإسلام بدمشق، فكان مما قالهم لابد لنا من زيارة قبر ابن تيمية ولو كان يحرم زيارة القبور، فهو لم يقدر أن يفرق بين تحريم شد الرحال لزيارة القبور وبين استحباب زيارتها دون شد الرحال. كما قال القائل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوئة. مفهومة؟ وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوئة. معناها إيه؟ حبيبك يمضغ لك الظلم، وعدوك يتمنى لك الغلب. أهم دولت مع ابن تيمية. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوئة. وها هو ذا الإمام النووي يذكر لنا أدب زيارة القبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم وصاحب الفضل العظيم على أمتي، وهذه الأدب مقتبسة من السنة النبوية الصحيحة، فما أجدره بأن تكون لنا درسا في التأدب في زيارة من هو دون مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كي لا نقع في براثن وسنية ونحن نظن أننا نحسن صنعه. فيقول: ولا يجوز أن يطب قبره صلى الله عليه وسلم، ذا الإمام النووي، ويكره إلصاق البطن والظهر بجدران القلب، بجدران القبر، يكره يعني يحرم. قال الحلمي وغيره: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه، هذا هو الصواب، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه. وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالتهم. وقد أحسن التابعي الجليل أبو علي الفضيل بن عياض في قوله: اتبع طرق الهدى ولا يغرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. من خطر في باله أن المسح باليد ونحن أبلغ في البركة فهو من جهله وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. وجاء في رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، واختلف وقت السلام عليه، فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم من تلقاء وجهه. وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم. فأين هذه التوجهات مما نراه في كثير من بلاد المسلمين؟ تحدثنا فيما سبق عن بعض البدع والأوهام والمنكرات المتعلقة بالقرآن العظيم وتقاليد الجنائز والمآتم، وهي على الرغم من وزر العاملين بها والمقرين لها والساكتين عنها، لها مساوئ وأضرار مالية واجتماعية تنهك القوة وتبدد الثروة العامة، ومن أحسن وما أحسن ما قول الشاعر ثلاثة تشقى بهم الدار العرس والمأتم ثم الزار. ومما يوسف له أن المسلمين المتأخرين بسبب جهلهم بالإسلام يبدون سخاءهم وكرمهم على مثل هذه البدع المحرمة، بينما يبخلون على إنفاقها في المشروعات العامة النافعة كتقديم الأموال لتشييد المعامل الحربية وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها كما كان يفعل الجدود السالفون. وقد كنت قلت في إحدى المناسبات أعطونا ما ينفقه العالم الإسلامي من الأموال التي تبلغ بضعة ملايين يوما على المآتم وتشييد القبور وعلى القراء المحترفين وغير ذلك من البدع مما هو منكر وحرام، يغضب الله تعالى ويعرضكم لناري، وأنا كفيل بأن أغير لكم وجه هذا العالم الإسلامي فيصبح من دول الدنيا الكبرى. إحنا قلنا قبل ذلك إن المؤسسة العامة لمحاربة التدخين في مصر الكلام ده في سنة 2014 ده العهد عليهم، قالوا إن مصر في السنة بتنفق 40 مليار دولار 40 مليار جنيه على السجاير والمعسل، 40 مليار كل واحد بقى يعني يعيد الحساب تاني. وقبل أن نتهم من ليس أهلا للاتهام نتهم أنفسنا من باب أولى.